الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا؟ أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. قال ابن كثير رحمه الله: هذا إنكار من الله عز وجل على من يدعي الإيمان بما أنزل الله على رسوله وعلى الأنبياء الأقدمين عليهم الصلاة والسلام، وهو مع ذلك يريد التحاكم في فصل الخصومات إلى غير كتاب الله وسنة رسوله. كما ذكر في سبب نزول هذه الآية أنها في رجل من الأنصار ورجل من اليهود تخاصما، فجعل اليهودي يقول: بيني وبينك محمد صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود يعلمون أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقضي بالحق، وذاك يقول المنافق يقول: بيني وبينك كعب بن الأشرف من رؤساء اليهود. نعوذ بالله. أنزل الله تعالى هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. كل ما خالف الكتاب والسنة طاغوت. قال ابن كثير رحمه الله: وقيل في جماعة من المنافقين ممن أظهروا الإسلام، يعني باللسان، أرادوا أن يتحاكموا إلى حكام الجاهلية، فأنزل الله هذه الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، وهو كل ما خالف الكتاب والسنة. وقيل غير ذلك، والآية أعم من ذلك كله، فإنها ذامة لمن عدل أي مال عن الكتاب والسنة وتحاكموا إلى ما سواهما من الباطل، وهو المراد بالطاغوت هاهنا. كل ما خالف الكتاب والسنة فهو طاغوت، ولهذا قال تعالى: يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. أمروا أن يكفروا بالطاغوت، وهو كل ما خالف الكتاب والسنة. وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، أي يعرضون عياذا بالله. فالتحاكم يجب إلى الكتاب والسنة، وقوله ويصدون عنك صدودا أي يعرضون عنك إعراضا كالمستكبرين عن ذلك، كما قال تعالى عن المشركين: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا. هؤلاء المنافقون وهؤلاء المشركون بخلاف المؤمنين الذين قال الله فيهم: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. والمؤمن إذا دعي إلى الكتاب والسنة يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. اللهم اجعلنا من المفلحين وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ثم قال تعالى في ذم المنافقين: فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم، أي فكيف بهم إذا ساقتهم المقادير إليك في مصائب تطرقهم بسبب ذنوبهم واحتاجوا إليك في ذلك، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، أي يعتذرون إليك ويحلفون ما أردنا بذهابنا إلى غيرك وتحكمنا إلى عداك إلا الإحسان والتوفيق، أي المداراة والمصانعة، لا اعتقادا منا صحة تلك الحكومة، هكذا يزعمون، كما أخبرنا تعالى عنهم عن المنافقين في قوله: فترى الذين في قلوبهم مرض، أي مرض النفاق، يسارعون فيهم أي في الكفار، يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. نعوذ بالله من النفاق وأهله. وقد قال الطبراني رحمه الله: حدثنا أبو زيد أحمد بن يزيد الحوطي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا صفوان بن عمر عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أبو برزة الأسلمي كاهناً يقضي بين اليهود فيما يتنافرون فيه، فتنافر إليه ناس من المسلمين، يعني جاءوا إلى الكاهن، فأنزل الله عز وجل: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. التحاكم إلى الكهان طاغوت، كل ما خالف الكتاب والسنة فهو طاغوت، إلى قوله: إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. ثم قال تعالى: أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم، أي هذا الضرب، هذا النوع من الناس هم المنافقون، والله يعلم ما في قلوبهم وسيجزيهم على ذلك، فإنه لا تخفى عليه خافية، فاكتف به يا محمد صلى الله عليه وسلم فيهم، فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم، يظهرون الإسلام باللسان والكفر في قلوبهم، فإن الله عالم بظواهرهم وبواطنهم. ولهذا قال له: فأعرض عنهم، أي لا تعنفهم على ما في قلوبهم، وعظهم أي وانههم على ما في قلوبهم من النفاق وسرائر الشر، وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، أي وانصحهم فيما بينك وبينهم بكلام بليغ رادع لهم. نعوذ بالله من النفاق وأهله. قال الله عز وجل: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقول تعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع، أي فرضت طاعته على من أرسله إليهم. وقوله بإذن الله، قال مجاهد رحمه الله: أي لا يطيع أحد إلا بإذني، يعني لا يطيعهم إلا من وفقته لذلك. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم وأهلنا وأولادنا والمسلمين. كقوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه، أي تقتلون الكفار بإذنه، أي عن أمره وقدره ومشيئته وتسليطه إياكم عليهم. وقوله تعالى: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يرشد تعالى العصاة والمذنبين إذا وقع منهم الخطأ والعصيان أن يأتوا إلى رسول الله، أن يأتوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيستغفروا الله عنده ويسألوه أن يستغفر لهم، فإنهم إذا فعلوا ذلك تاب الله عليهم ورحمهم وغفر لهم. ولهذا قال تعالى لوجدوا الله توابا رحيما. في حياة الرسول عليه الصلاة والسلام يأتون ويستغفرون الله ويطلبون من الرسول أن يستغفر لهم، فعند ذلك الله تبارك وتعالى يغفر لهم. هذا في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا يأتون إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يستغفر لهم. وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال كنت جالسا، هذا العتبي يقول كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء أعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. فهذا كلام باطل، لأن ذلك في حياة الرسول، في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون عند الرسول صلى الله عليه وسلم ويطلبون منه أن يستغفر لهم. وأما تأتي عند القبر وتدعو، هذا بدعة وهذا ضلالة وهذا غير صحيح. يقول يا خير من دفنت بالبقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي، الأعرابي قال هذا وانصرف. قال العتبي فغلبتني عيني فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال يا عتبي الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له. هذه قصة باطلة لم تصح، فيجب على المسلم أن يحذر. فالتوسل إلى الله بالنبي بعد موته هذا بدعة، وإنما تستغفر الله والله يغفر لك جل جلاله. وأما تأتي عند القبر وتقول استغفر لي، هذا باطل ولم يثبت. قال المعلق ذكر هذه الحكاية النووي في المجموع وفي الإيضاح، وزاد البيتين التاليين: أنت الشفيع الذي ترجى شفاعته على الصراط إذا ما زلت القدم، وصاحباك فلا أنساهما أبدا مني السلام عليكم ما جرى القلم. فهذا كلام الأعرابي. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما يشفع بعد أن يأذن الله له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وساقها بقوله ومن أحسن ما يقول، ومن أحسن ما يقول، حكاه أصحابنا عن العتبي مستحسنين له، ثم ذكرها بتمامه. وابن كثير رحمه الله هنا لم يروها، وساقها بقوله لم يروها ولم يستحسنها لأنها باطلة، بل نقلها كما نقل بعض الإسرائيليات في تفسيره، وهي حكاية باطلة وقصة واهية استدل بها بعض الناس بجواز التوسل بالرسول صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. ولكن هذا غير صحيح، لأن حكاية الأعرابي وحكاية العتبي باطلة لم تثبت. والتوسل إلى الله بالإيمان والعمل الصالح والتوبة إلى الله. أما في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يأتون إليه ويطلبون منه أن يستغفر لهم، أما بعد الموت يأتي إلى القبر، هذا بدعة وضلالة. قال المعلق والرد عليها بأربعة أمور، والرد على هذه البدعة بأربعة أمور ذكرها الشيخ الفاضل صالح آل الشيخ في كتابه هذه مفاهيمنا. أولاً، ما دام أنها ليست من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعل خلفائه الراشدين وصحابته المكرمين رضي الله عنهم ولا من فعل التابعين والقرون المفضلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فلم يحدث هذا منهم ولا من فعل التابعين والقرون المفضلة، وإنما هي مجرد حكاية عن مجهول نقلت بسند ضعيف، فكيف يحتج بها في عقيدة التوحيد الذي هو أصل الأصول؟ وكيف يحتج بها وهي تعارض الأحاديث الصحيحة التي نهى فيها عن الغلو في القبور والغلو في الصالحين عموماً، وعن الغلو في قبره والغلو فيه صلى الله عليه وسلم خصوصاً؟ وأما من نقلها من العلماء أو استحسنها فليس ذلك بحجة تعارض بها النصوص الصحيحة وتخالف من أجلها عقيدة السلف. وقد يخفى على بعض العلماء ما هو واضح لغيرهم، وقد يخطئون في نقلهم ورأيهم وتكون الحجة مع من خالفهم، فهذه حكاية باطلة. التوسل إلى الله بالإيمان وبالأسماء الحسنى وبطاعة الله ورسوله، لا التوسل بالرسول بعد موته هذا لم يشرع. وما دمنا قد علمنا طريق الصواب فلا شأن لنا بما قاله فلان أو حكاه فلان، فليس ديننا مبنيا على الحكايات والمنامات، وإنما هو مبني على البراهين الصحيحة من الكتاب والسنة. ثانيا، قد تخفى بعض المسائل والمعاني على من خلع الأنداد وتبرأ من الشرك وأهله، كما قال بعض الصحابة رضي الله عنهم: اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده ما قاله أصحاب موسى عليه السلام: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. والحجة في هذا أن هؤلاء الصحابة وإن كانوا حديثي عهد بكفر، يعني أسلموا قريبا، فهم دخلوا في الدين بلا إله إلا الله، وهي تخلع الأنداد أي تأمر بالكفر بالمعبودات الباطلة وأصناف الشرك وتوحد المعبود الله عز وجل. فمع ذلك ومع معرفة قائليها الحق بمعنى لا إله إلا الله، خفي عليهم بعض المسائل من أفرادها، وإنما الشأن أنه إذا وضح الدليل وأبينت الحجة فيجب الرجوع إليها والتزامها. والجاهل قد يعذر كما عذر أولئك الصحابة في قولهم اجعل لنا ذات أنواط وغيرهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم بين لهم أن هذا شرك فامتنعوا. وغيرهم من العلماء أولى باحتمال أن يخفى عليهم بعض المسائل ولو في التوحيد والشرك. ثالثا، كيف يتجاسر أي كيف يتجرأ أحد أن يعارض نصوص كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم بقول حكاه حاكم مستحسنا له؟ والله سبحانه يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالذي يخالف الكتاب والسنة يحذر، يحذر. قال الإمام أحمد رحمه الله: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته يذهبون إلى رأي سفيان. والله يقول، والله تعالى يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك. رواه عن أحمد رحمه الله الفضل بن زياد وأبو طالب، ولعله في كتاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم لأحمد رحمه الله، فطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدمة على طاعة كل أحد، وإن كان خير هذه الأمة أبا بكر وعمر، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. فكيف لو رأى ابن عباس رضي الله عنهما هؤلاء الناس الذين يعارضون السنة الثابتة والحجة الواضحة بقول أعرابي في قصة العتبي الضعيفة المنكرة: إن السنة سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوب محبيها أعظم وأغلى من تلك الحجج المتهافتة التي يدلي بها صاحب المفاهيم البدعية، تلك المفاهيم المبنية على المنامات والمنكرات. فأعجب لهذا وجرد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذاري ثم حذاري من أن ترد الأحاديث الصحيحة وتؤمن بالأخبار الباطلة الواهية، فيوشك بمن فعل ذلك أن يقع في قلبه فتنة فيهلك. رابعاً، ما من عالم إلا ويرد عليه في مسائل اختارها إما عن رأي وإما عن ضعف حجة، وهم معذورون قبل إيضاح المحجة بدلائلها. ولو تتبع الناس شذوذات المجتهدين ورخصهم لخرجوا عن دين الإسلام إلى دين آخر، كما قيل: من تتبع الرخص تزندق، أي صار منافقا. ولو أراد مبتغي الفساد والعدول عن الصراط أن يتخذ له من رخصهم سلما يرتقي به إلى شهواته، لكان الواجب على الحاكم قمعه وصده وتعزيره، كما هو مشهور في فقه الأئمة الأربعة وغيرهم رحمهم الله. وما ذكر فيه أن من أحال لتبرير جرمه على قول عالم علم خطأه فيه أن يقبل منه ولا يؤخذ بالعتاب. اللهم احفظ علينا ديننا وتوحيدنا يا رب العالمين. هذه القصة، قصة العتبي والأعرابي، قصة باطلة لا يجوز الأخذ بها ولا يجوز ذكرها عند الناس لأنها باطلة. فالمسلم إذا وقع في ذنب يصلي ويستغفر الله والله يغفر له، وأما أن يتوسل بالنبي بعد موت النبي فهذا باطل. وقوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، يقسم تعالى بنفسه الكريمة المقدسة أنه لا يؤمن أحد حتى يحكم الرسول صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور، فما حكم به فهو الحق الذي يجب الانقياد له باطنا وظاهرا. ولهذا قال: ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يعني يقبلوا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بكل تسليم وقناعة ورضا، أي إذا حكموك يطيعونك في بواطنهم فلا يجدون في أنفسهم حرجا مما حكمت به وينقادون له في الظاهر والباطن، فيسلمون لذلك تسليما كليا من غير ممانعة ولا مدافعة ولا منازعة، كما ورد في الحديث: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. لا يؤمن العبد حتى يكون هواه، أي ما يحبه، موافق لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا محمد بن جعفر، أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال: خاصم الزبير رضي الله عنه رجلا في شريج من الحرة، يعني مسيل الماء. كان الزبير أرضه عالية والأنصاري بعده، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني اسقي قليلا وأرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري: يا رسول الله، أن كان ابن عمتك، يعني يسقي قبلي، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اتهمه بالمحاباة وهو ليس كذلك. فالرسول عليه الصلاة والسلام إنما قال للزبير اسقي يا زبير لأن أرضه مرتفعة وهو أول من يسقي، ولكن مع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي قليلا ويرسل إلى جاره. فالأنصاري لما قال ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير، يعني خذ حقك كاملا، ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر، ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه أي أغضبه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. أولا أمر الزبير أن يسقي قليلا ويرسل إلى جاره، فلما قال الأنصاري ما قال، قال الزبير فما أحسب هذه الآية إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. لا يؤمن العبد حتى يقبل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم بصدر رحب. اللهم وفقنا للعمل بكتابك وسنة رسولك صلى الله عليه وسلم، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهكذا رواه البخاري رحمه الله هاهنا، أعني في كتاب التفسير من صحيحه من حديث معمر، وفي كتاب الشرب من حديث ابن جريج ومعمر أيضا، وفي كتاب الصلح من حديث شعيب ابن أبي حمزة، ثلاثتهم عن الزهري عن عروة فذكره، وصورته صورة الإرسال وهو متصل في المعنى. وقد رواه الإمام أحمد رحمه الله من هذا الوجه بالإرسال، فقال حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عروة بن الزبير أن الزبير رضي الله عنه كان يحدث أنه كان يخاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم في شراج الحرة أي في مسيل الماء، كان يسقيان بها كلاهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم للزبير اسقي ثم أرسل إلى جارك، يعني اسقي قليل وارسل الماء إلى جارك. فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك يعني يسقي قبلي، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اتهمه بالمحاباة. والرسول صلى الله عليه وسلم إنما أمر الزبير أن يسقي قليلا لأنه هو الذي يمر عليه الماء أولا، ولكن أمره أن يأخذ قليل ويرسل. فلما قال ما قال، قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر، يعني خذ حقك كاملا. فاستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير رضي الله عنه برأي أراد فيه سعة له وللأنصار، فلما أحفظ أي أغضب الأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، استوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير رضي الله عنه حقه في صريح الحكم. قال عروة فقال الزبير والله ما أحسب هذه الآية نزلت إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يقبلوا الحكم بصدر رحب وتسليم كامل. هكذا رواه الإمام أحمد رحمه الله وهو منقطع، يعني سقط راوي بين عروة وبين أبيه الزبير، فإنه عروة لم يسمع منه، والذي يقطع به أنه سمعه من أخيه عبد الله بن الزبير. فإن أبا محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله رواه كذلك في تفسيره، فقال حدثنا يونس بن عبد الأعلى أخبرنا ابن وهب حدثنا الليث ويونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عبد الله بن الزبير حدث يروي عن أخيه عبد الله بن الزبير عن الزبير بن العوام رضي الله عنه أنه خاصم رجلا من الأنصار قد شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في شراج بالحرة يعني مسيل الماء، كان يسقيان به كلاهما النخل، فقال الأنصاري سرح الماء يمر، فأبى عليه الزبير لأنه أرضه عالية عليه فالماء يمر عليه أولا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم أرسل إلى جارك، فغضب الأنصاري وقال يا رسول الله أن كان ابن عمتك، فتلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه اتهمه بالمحاباة وليس كذلك، فالزبير أرضه عالية والماء يمر عليه أولا فهو يبدأ بسقي أرضه، ثم قال اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجذر، واستوعى أي استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم للزبير حقا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل ذلك أشار على الزبير برأي أراد فيه السعة له وللأنصار، فلما أحفظ أي أغضب الأنصاري رسول الله صلى الله عليه وسلم استوعى للزبير رضي الله عنه حقه في صريح الحكم، فقال الزبير ما أحسب هذه الآية إلا في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يقبلوا الحكم بصدر الرحب وتسليم كامل. وهكذا رواه النسائي رحمه الله من حديث ابن وهب به، ورواه أحمد رحمه الله والجماعة كلهم من حديث الليث به، وجعله أصحاب الأطراف في مسند عبد الله بن الزبير رضي الله عنه كذا، وكذا ساقه الإمام أحمد رحمه الله في مسند عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما والله أعلم. والعجب كل العجب من الحاكم أبي عبد الله النيسابوري، فإنه روى هذا الحديث من طريق ابن أخي ابن شهاب عن عمه عن عروة عن عبد الله بن الزبير عن الزبير فذكره، ثم قال صحيح الإسناد ولم يخرجاه، فإني لا أعلم أحدا قام بهذا الإسناد عن الزهري يذكر بذكر عبد الله بن الزبير غير ابن أخيه وهو عنه ضعيف. وقال الحافظ أبو بكر بن مرداية رحمه الله حدثنا محمد بن علي أبو دحيم حدثنا أحمد بن حازم حدثنا الفضل بن دكين حدثنا ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن سلمة رجل من آل أبي سلمة قال خاصم الزبير رضي الله عنه رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى للزبير، فقال الرجل إنما قضى له لأنه ابن عمتي، فنزلت فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا أبي حدثنا عمرو بن عثمان حدثنا أبو حيوة حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن سعيد بن المسيب رحمهم الله في قوله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية، قال نزلت في الزبير بن العوام وحاطب ابن أبي بلتعة اختصما فيما فقضى النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقي الأعلى وهو الزبير ثم الأسفل، هذا مرسل ولكن فيه زيادة تسمية الأنصار حاطب ابن أبي بلتعة رضي الله عنه. ذكر سبب آخر غريب جدا، قال ابن أبي حاتم رحمه الله حدثنا يونس ابن عبد الأعلى قراءة أخبرنا ابن وهب أخبرني عبد الله ابن لهيعة عن أبي الأسود قال اختصم رجلان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى بينهما، فقال الذي قضى عليه ردنا إلى عمر بن الخطاب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انطلقا إليه، فلما أتيا إليه قال الرجل يا ابن الخطاب قضى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا، فقال ردنا إلى عمر، فردنا إليك، فقال أكذاك؟ يعني عمر سأل الرجل كذلك؟ فقال نعم. فقال عمر رضي الله عنه: مكانكما حتى أخرج إليكما فأقضي بينكما. فخرج إليهما عمر رضي الله عنه مشتملا على سيفه، فضرب الذي قال ردنا إلى عمر فقتله، لأنه لم يقبل حكم الرسول صلى الله عليه وسلم، وأدبر الآخر فارا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله قتل عمر، قتل عمر والله صاحبي، ولولا أني أعجزت لقتلني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كنت أظن أن يجترئ عمر رضي الله عنه على قتل مؤمن. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك الآية. فهدر دم ذلك الرجل لأنه لم يقبل حكم الرسول عليه الصلاة والسلام، وبرئ عمر من قتله، فكره الله أن يسن ذلك بعد. فقال: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. فيجب على المسلم أن يقبل حكم الله وحكم الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يقبل فهو كافر. وكذا رواه ابن مردوية من طريق ابن لهيعة عن أبي الأسود به، وهو أثر غريب وهو مرسل، وابن لهيعة ضعيف والله أعلم. طريق أخرى: قال الحافظ أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الرحمن ابن إبراهيم ابن دحيم في تفسيره رحمه الله: حدثنا شعيب ابن شعيب، حدثنا أبو المغيرة، حدثنا عتبة بن ضمرة، حدثني أبي أن رجلين اختصما إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى للمحق على المبطل، فقال المقضي عليه: لا أرضى. فقال صاحبه: فما تريد؟ قال: أن نذهب إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فذهب إليه، فقال الذي قضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لي. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فأنتما على ما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم. فأبى صاحبه أن يرضى. قال: نأتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فأتياه، فقال المقضي له: قد اختصمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى لي عليه. فأبى أن يرضى. ثم أتينا أبا بكر رضي الله عنه، فقال: أنتما على ما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أن يرضى. فسأله عمر فقال كذا رضي الله عنه، فقال كذلك. فدخل عمر رضي الله عنه منزله، وخرج والسيف في يده قد سله، فضرب به رأس الذي أبى أن يرضى فقتله. فأنزل الله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. فيجب على المسلم أن يقبل حكم الله وحكم الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لم يقبل فلم يؤمن. قال الله عز وجل: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما، ولهديناهم صراطا مستقيما. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. يخبر تعالى عن أكثر الناس أنهم لو أمروا بما هم مرتكبونه من المناهي لما فعلوه، لأن طباعهم الرديئة مجبولة على مخالفة الأمر. وهذا من علمه تبارك وتعالى بما لم يكن أو كان، فكيف كان يكون؟ فالله يعلم الغيب. ولهذا قال تعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم، ما فعلوه إلا قليل منهم. قال ابن جرير رحمه الله: حدثني المثنى، حدثني إسحاق، حدثنا أبو زهير عن إسماعيل عن أبي إسحاق السبيعي رحمهم الله قال: لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. قال رجل: لو أمرنا لفعلنا، لو أمرنا الله لامتثلنا، والحمد لله الذي عافانا. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن من أمتي لرجالا الإيمان أثبت في قلوبهم من الجبال الرواسي. اللهم ثبتنا على الإيمان، ثبت قلوبنا بالإيمان، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا جعفر بن منير، حدثنا روح، حدثنا هشام عن الحسن رحمهم الله قال: لما نزلت هذه الآية ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم الآية، قال أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لو فعل ربنا لفعلنا، لو أمرنا لفعلنا. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: للإيمان أثبت في قلوب أهله من الجبال الرواسي. اللهم ثبتنا على الإيمان وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقال السدي رحمه الله: افتخر ثابت بن قيس بن شماس ورجل من اليهود فقال اليهودي: والله لقد كتب الله علينا القتل فقتلنا أنفسنا. فقال ثابت: والله لو كتب علينا أن اقتلوا أنفسكم لقتلنا، فأنزل الله الآية. رواه ابن أبي حاتم رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله: حدثنا أبي، حدثنا محمود بن غيلان، حدثنا بشر بن السري، حدثنا مصعب بن ثابت عن عمه عامر بن عبد الله بن الزبير قال: لما نزلت ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم، قال أبو بكر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لو أمرتني أن أقتل نفسي لفعلت. قال: صدقت يا أبا بكر رضي الله عنه. فالمؤمن يمتثل أمر الله وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم. حدثنا أبي، حدثنا محمد بن أبي عمر العدني قال: سئل سفيان عن قوله: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نزلت لكان ابن أم عبد منهم. ابن أم عبد لقب عبد الله بن مسعود، أي لقال عبد الله بن مسعود لفعل. وحدثنا أبي، حدثنا أبو اليمان، حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمرو عن شريح بن عبيد رضي الله عنه قال: لما تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم، أشار رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه فقال: لو أن الله كتب ذلك لكان هذا من أولئك القليل، يعني ابن رواحة، أي لم تزل رضي الله عنه. ولهذا قال تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، أي ولو أنهم فعلوا ما يؤمرون به وتركوا ما ينهون عنه لكان خيرا لهم، أي من مخالفة الأمر وارتكاب النهي وأشد تثبيتا. قال السدي رحمه الله: أي وأشد تصديقا. وإذا لآتيناهم من لدنا، أي من عندنا، أجرا عظيما، يعني الجنة، ولهديناهم صراطا مستقيما، أي في الدنيا والآخرة. اللهم ثبتنا على الصراط المستقيم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. ثم قال تعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. أي من عمل بما أمره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترك ما نهى الله ما نهاه الله عنه ورسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يسكنه دار كرامته ويجعله مرافقا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ثم لمن بعدهم في الرتبة وهم الصديقون، ثم الشهداء، ثم عموم المؤمنين وهم الصالحون الذين صلحت سرائرهم وعلانيتهم، ثم أثنى عليهم تعالى فقال: وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم بفضلك وكرمك، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. فعلينا أن نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم. وقال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب، حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة. وكان في شكواه الذي قبض فيه صلى الله عليه وسلم، فأخذته بحة يعني كحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير، أي خيره الله فاختار صلى الله عليه وسلم. وكذا رواه مسلم رحمه الله من حديث شعبة عن سعد بن إبراهيم به. وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: اللهم في الرفيق الأعلى ثلاثا، ثم قضى أي توفي عليه أفضل الصلاة والتسليم صلى الله عليه وسلم. ذكر سبب نزول هذه الآية الكريمة. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا ابن حميد، حدثنا يعقوب القمي عن جعفر بن أبي المغيرة عن سعيد بن جبير قال: جاء رجل من الأنصار رضي الله عنهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محزون، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ما لي أراك محزونا؟ قال: يا نبي الله، شيء فكرت فيه. قال: ما هو؟ قال: نحن نغدو عليك ونروح ننظر إلى وجهك ونجالسك، وغدا ترتفع مع النبيين عليهم السلام فلا نصل إليك. فلم يرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه شيئا، فأتاه جبريل عليه السلام بهذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم فبشره. اللهم اجعلنا منهم، اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم والمسلمين والمسلمات. قد روي هذا الأثر مرسلا عن مسروق وعكرمة وعامر الشعبي وقتادة وعن الربيع بن أنس، وهو من أحسنها سندا. فمن يطع الله والرسول يكرمه الله مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم برحمتك وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. قال ابن جرير رحمه الله: حدثنا المثنى، حدثنا ابن أبي جعفر عن أبيه عن الربيع رحمهم الله. قوله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين، الآية. قال: إن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: قد علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم له فضل على من آمن به في درجات الجنة ممن اتبعه وصدقه، وكيف لهم إذا اجتمعوا في الجنة أن يرى بعضهم بعضا. فأنزل الله في ذلك يعني هذه الآية: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، الآية. فقال يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الأعلين، أي الذين هم في الدرجات العالية، ينحدرون إلى من هو أسفل منهم. أهل الدرجات العالية ينزلون إلى من هو أسفل منهم، فيجتمعون في رياضها، فيذكرون ما أنعم الله عليهم ويثنون عليه، وينزل لهم أهل الدرجات فيسعون عليهم بما يشتهون وما يدعون به، فهم في روضة يحبرون ويتنعمون فيه. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد روي مرفوعا من وجه آخر، فقال أبو بكر بن مردوية رحمه الله: حدثنا عبد الرحيم بن محمد بن مسلم، حدثنا إسماعيل بن أحمد بن أسيد، حدثنا عبد الله بن عمران، حدثنا فضيل بن عياض عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنك لأحب إلي من نفسي، وأحب إلي من أهلي، وأحب إلي من ولدي، وإني لأكون في البيت فأذكرك، فما أصبر حتى آتيك فأنظر إليك، وإذا ذكرت موتي وموتك عرفت أنك إذا دخلت الجنة رفعت مع النبيين، وإن دخلت الجنة خشيت ألا أراك. فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وهكذا رواه الحافظ أبو عبد الله المقدسي رحمه الله في كتابه صفة الجنة من طريق الطبراني عن أحمد بن عمرو بن مسلم الخلال عن عبد الله بن عمران العابدي به، ثم قال: لا أرى بإسناده بأسا والله أعلم. وقال ابن مردوية رحمه الله أيضا: حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا العباس بن الفضل الإسفاطي، حدثنا أبو بكر بن ثابت بن عباس المصري، حدثنا خالد بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن عامر الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني لأحبك حتى إني لأذكرك في المنزل فيشق ذلك علي، وأحب أن أكون معك في الدرج. فلم يرد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا، فأنزل الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا منهم رحمتك يا أرحم الراحمين، وأهلنا وأولادنا والمسلمين والمسلمات. وقد رواه ابن جرير رحمه الله عن ابن حميد عن جرير عن عطاء عن الشعبي مرسلا، وثبت في صحيح مسلم رحمه الله من حديث هقل ابن زياد عن الأوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن ربيعة بن كعب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال: كنت أبيت عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته بوضوئه، أي الماء الذي يتوضأ به، وحاجتي، فقال لي: سل. فقلت: يا رسول الله، أسألك مرافقتك في الجنة، فقال: أو غير ذلك؟ قلت: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني صلي نوافل كثيرة، أسجد لله، فكثرة النوافل سبب للقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. وقال الإمام أحمد رحمه الله: حدثنا يحيى بن إسحاق، أخبرنا ابن لهيعة عن عبيد الله بن أبي جعفر عن عيسى بن طلحة عن عمرو بن مرة الجهني رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت شهر رمضان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا. ونصب إصبعيه ما لم يعق والديه. إذا لم يعق والديه فتحذير عن عقوق الوالدين، فإذا عق والديه يحرم من هذا الخير. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. تفرد به أحمد رحمه الله. قال الإمام أحمد أيضا رحمه الله: حدثنا أبو سعيد مولى أبي هاشم، حدثنا ابن لهيعة عن زبان بن فائد، عن سهل بن معاذ بن أنس، عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ 1000 آية في سبيل الله كتب يوم القيامة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا إن شاء الله. فعلينا أن نكثر من تلاوة القرآن العظيم. وروى الترمذي رحمه الله من طريق سفيان الثوري عن أبي حمزة عن الحسن البصري عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: التاجر الصادق الأمين مع النبي مع النبيين والصديقين والشهداء. فالتاجر الذي يصدق وهو أمين مع النبيين والصديقين والشهداء. ثم قال: هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وأبو حمزة اسمه عبد الله بن جابر، شيخ بصري